بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. تجدد بكم الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. نسعد وإياكم باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966، وعيد الرقم 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. بداية مع الشيخ، نلحظ في الفترة الأخيرة اهتمام بموضوع التزويج القاصر، وأخذ مصيبة بحظ بشكل وافر في الصحافة، لكن هناك موضوع لا يقل عن خطورة لا تجد الحديث عنه بشكل كبير، وهو عضل الكبيرة. لو بينتم لنا هذا الموضوع فضلت الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالأمة تشتكي من جناية بعض أبنائها عليها، خصوصا من يتولون بعض الوسائل الإعلامية من الصحف وغيرها. فهناك كذب وهناك تزوير وهناك قلب للحقائق على غير واقعها، وما هذه الحادثة التي تذكر إلا نموذج لهذا، والحوادث والوقائع في هذا كثيرة، حتى أصبحت الصحف السعودية بمثابة من ينكش السوء والشر على البلاد ويلطخ السمعة السعودية في سائر مواطن في سائر بقاع الأرض. ولذلك فإن جناية الصحافة على هذه البلاد سواء في قيادتها أو في ولاة أمرها أو في مسؤوليها أو في قضاتها وعلمائها جناية كبيرة، ونماذج هذا كثيرة، وما هذه الحادثة التي تشير إليها إلا نموذج لهذا. وإذا نظرنا من أنواع الجناية أنهم لا يعالجون المشاكل الموجودة في المجتمع، كم من امرأة تشتكي من وليها أنه يعضلها بسبب راتبها ولا يتحدث عن مثل هذا، كم من قضية يكون فيها اعتداء على أعراض لا ينبه الناس على كيفية صيانة أعراضهم والاهتمام بمحارمهم، كم من قضية نحتاج فيها إلى توعية الناس فيما يتعلق بحماية أنفسهم وأبنائهم من دعاة السوء والشر، سواء من مروجي المخدرات والخمور أو من مروجي الأفكار السيئة التي تطعن وتنخر في مجتمعاتنا ولا ينبه عليها ولا يشار إليها. ولذلك فهذه البلاد تشكو الجناية العظيمة من صحافتها عليها. وإذا أراد الإنسان أن يكتب كتابة خير حجبوا تلك الكتابة ومنعوها، لأنها لا توافق هوى بعض من يتسلط على هذه الصحف بعدم نشر ما لا يوافق رغبته فيما ينخر في الأمة. ولذلك الحديث في هذا كثير ولا يمكن أن أستوعبه، وليست الحلقة مخصصة له، لذلك أنا أعتذر أنني عن إكمال الحديث في مثل هذا.
الله خير، أحسن عليك، بارك الله فيكم على الشيخ. معنا سعد الشمري من السعودية.
السلام عليكم. وعليكم
السلام أخي سعد، حياك الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل يا سعد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أبلغك حب في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرفع درجتك.
بس ودي تسدي نصيحة إلى الشباب الذين كانوا على الاستقامة وكذا والمنهج الصحيح والآن انتكسوا وكذا، ودنا تهدي لهم نصيحة.
جزاك الله خير سعد. سؤال آخر.
شكرا لك،
حياك الله في الكريم. أخونا سعد يطلب نصيحة هؤلاء الشباب اللي كان على الاستقامة، ثم بعد ذلك يعني لا نقول
نحمد الله جل وعلا أن معالم هذا الدين بارزة ظاهرة جلية يعرفها كل عاقل يفكر فيها أو ينظر إليها. الإشكالية الأولى في سبب عدم استقامة بعض الناس وعدم استمرارهم على طرق الخير هو طلبهم الهدى من غير الكتاب والسنة، هجران الكتاب والسنة. تجد الإنسان لا يقرأ آيات القرآن إلا في مدد متطاولة، وبالتالي متى طلبنا الهدى من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسيحصل لنا الضلال والشقاء. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن المعيشة الضنكا تلك السلوكيات غير المرغوب فيها، وتلك العقائد الفاسدة، وتلك الأفكار السيئة. الأمر الثاني عدم الالتجاء إلى الله عز وجل. من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذا كان الله جل وعلا هو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فالظلم والاعتداء على الآخرين من أسباب عدم الاستقامة. الأمر الآخر الذي ينبغي بنا أن نحرص عليه أن نعلم أن المتشابه من القول من تلك الضلالات والشبهات التي تلقى ليست شبهات حادثة، ولا يظن بأن ما يتكلم به من يسمون بالمفكرين في مشارق الأرض ومغاربها أشياء جديدة. كل ما تكلم به أولئك ففي القرآن جواب عنه بطريقة واضحة جلية. كل شبهة يعرضها أصحاب الضلال، أصحاب العقائد الفاسدة، أصحاب الفكر الموتور، فإنها موجودة في القرآن وموجود الجواب عنها بأسلوب واضح جلي. لكن المتدبر في القرآن اليوم قليل، ولذلك لا يعرفون جواب هذه الشبهات. تجد الإنسان يبحث عن الهدى ويبحث عن الرأي في وسائل الإعلام، إما ينظر في تلفزيونات أو يقرأ في صحف ويظن أن الهدى محصور فيها، مع أن أصحاب هذه الوسائل هم من أصحاب التحيز ومن أصحاب اضطهاد الفكر ومن أصحاب عدم الرغبة في نشر ما يقابل آراءهم ولو رأوها جلية، إما لمكاسب دنيوية من أجل مال أو من أجل منصب أو من غيره، وبالتالي فهم يخفون الحق عنادا. ولذلك فإن جنايتهم على الأمة كبيرة. ومن هنا فالذي أشير به على إخواني وأبنائي الحرص على العودة إلى الأصول الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بأشد الحاجة إلى متدبرين في القرآن متفهمين لمعانيه يستخرجون جواب الشبهات التي يريدها هؤلاء. فكما تقدم لا توجد شبهة إلا وفي القرآن مثيل لها، وفي القرآن جواب عنها بأحسن أسلوب وبأفضل طريقة. لكننا نفقد اليوم أولئك المتدبرين في كتاب الله عز وجل.
جزاك الله خير وصلى الله عليك. معنا أم عبد الرحيم من عمان. أم عبد الرحيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام عبد الرحيم، تفضل يا أختي.
سمعت أنا عرفت سؤال سؤالين بس انقطع الصوت وما سمعت جواب.
أي صحيح فعلا في حلقة الأمس، ذكريني بها يا أم عبد الرحيم.
إيه السؤال الأول في التشهد الأول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، التشهد الأول ومعنى الصلاة الإبراهيمية.
السؤال الثاني شرح
صلاة شرح الصلاة الإبراهيمية. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أختي.
السؤال الثالث،
تفضل يا أختي.
قرأت حديث رواه مسلم تكمل الحديث، أما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة. نعم. ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. نعم. فهل يلزم أن الإنسان يستحضر عند كل طاعة ثواب الآخرة ورزق في الدنيا بناء على الحديث إنما الأعمال بالنيات؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم.
السؤال الثاني
سمح. نعم تفضل أختي.
حكم صبغ الحواجب بالسواد.
صبغ الحواجب
بالسواد.
بالسواد، طيب أبشر إن شاء الله.
شكرا.
حياكم الله. أم عبد الله، أبو عفوا، أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام يا أبو عبد الله، حياك الله.
مساء الخير.
يا أبو عبد الله، هلا سهلا.
جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبان.
طيب.
وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ينبه نبيه ألا يستعجل. نعم. في الدعاء على قومه بقوله ولا تكون كصاحب الحوت.
طيب.
إذ نادى وهو مكظوم.
نعم.
فهل في تعارض يعني جبريل يستعجل العذاب.
نعم.
وفي القرآن يأمر الله نبيه بأن لا يستعجل ولا يكون كصاحب الحوت.
طيب سؤال آخر يا أبو عبد الله. طيب حياك الله. أم تركي من السعودية.
السلام عليكم.
السلام تركي، تفضل يا أختي.
امرأة في الشهر الرابع ظهرت عليها علامات الإجهاض، فعندما ذهبت إلى مستشفى سووا لها أشعة، قالوا لها أن عمر الجنين ما له نبض وأن عمره شهرين. بعد يومين نزل عليها الجنين، هل يجب عليها الصلاة أم لا؟
طيب سؤال آخر يا أم تركي.
جزاكم الله خير.
حياك الله أختي الكريمة. طيب أختنا عبد الرحيم سألت سؤالين بالأمس لكن انقطع الصوت وما سمعت الإجابة. تقول بالنسبة للتشهد الأول هل تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
لا، ظهر من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكون في التشهد الذي يعقبه تسليم، فإن الصحابة قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليك. فظواهر النصوص تدل على أن الصلاة الإبراهيمية تكون في آخر الصلاة، وبالتالي فهي في التشهد الذي يعقبه تسليم، سواء كان في التشهد في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة على اختلاف أنواع الصلوات. وبالتالي لا يقال بأنه يشرع أو لا يشرع في الركعة الثانية، وإنما يقال إن كانت الركعة الثانية بعدها تسليم شرعت الصلاة الإبراهيمية، وإن لم يكن بعدها تسليم لم يشرع على الصحيح قول الصلاة الإبراهيمية.
خير. معنا أبو محمد من ليبيا. طيب انقطع. أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
والسلام يا أبو عبد الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
تفضل يا أخي كريم.
المسافر هل عليه أن يصلي جماعة في يعني المسجد، أو أنه أن يقصر ويجمع؟
طيب حياك الله أخي كريم. أم عبد الرحيم تطلب أيضا شرح معنى الصلاة الإبراهيمية.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، المراد بالصلاة هنا الثناء، والله جل وعلا يثني على بعض عباده ويذكرهم، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا هو المعنى، معنى الصلاة من الله جل وعلا. وفيه صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، في أحاديث كثيرة. وقوله على آل محمد، بعض أهل العلم قال المراد به هم أتباعه على دينه إلى قيام الساعة، وبعضهم قال هم ذريته، ولعل القول الأول أظهر لما روى تمام في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آليهم كل تقي. وقوله هنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قيل بأن الصلاة على إبراهيم قد سبقت فكانت شيئا كثيرا فطلب مثلها، وقيل بأن كل صلاة على محمد تدخل في الصلاة على إبراهيم لأنه من آله، فطلب له أن يكون له من الصلاة مثل ما كان لإبراهيم عليه السلام. وأما الدعاء بالبركة فالمراد به أنما سواء في عمله الصالح أو في أجره وثوابه أو في حسن ذكره إلى قيام الساعة.
السلام عليكم، بارك الله فيكم. معنا أبو محمد من ليبيا. يا أبا محمد.
السلام عليكم.
السلام يا أبا محمد، اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون، خفص التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أبا محمد، فضل سؤالك يا أخي كريم.
بارك الله، عندي سؤالين يا شيخ. الله يسعدك.
فضل يا أخي.
الأول يا شيخ، كيف نستطيع الرد على من يقول بأن رفع الإزار شرع في ذلك الزمان، لأن الناس شرع رفع الإزار في ذلك الزمان لأن الناس كانوا يسبلون الإزار خيالا.
نعم. طيب
ولا وليس واجب الآن لأن الناس لا 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 طيب. يرفعونه أو لا يسبلونه خيالا يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ حكم السفر
نعم.
لبلاد الكفر لبلاد الكفار للسياحة وللتجارة يعني.
طيب.
والرد نعم. على من يقول إنه لا يجوز السفر وليس طيب. الإقامة يا شيخ.
طيب. سؤال آخر أبا محمد.
بارك الله فيك.
حياك الله أبو نايف من السعودية. طيب. انقطع صوت الأخ نايف أو أبو نايف. نواصل الحديث. أم عبد الرحيم تسأل تقول هل يجب على الإنسان يستحضر ثواب الآخرة عند كل طاعة؟
المؤمنون عندما يؤدون الأعمال الصالحة ينون بذلك التقرب لله عز وجل من أجل أن يحصلوا على الأجر الأخروي فيدخلوا الجنة وترتفع درجاتهم فيها. وهذه النية لا بد أن تتقدم كل عمل صالح. والله جل وعلا قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وحينئذ لا بد أن يقصد الإنسان بأعماله وجه الله والدار الآخرة. إذا كان هناك أعمال من جنس واحد فيؤديها الإنسان بنية واحدة تكفيه النية الواحدة. وأما إذا كانت الأعمال ليست من جنس واحد فلا بد لكل عمل من نية مستقلة، والنية محلها القلب، ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة، لأن الأعمال لا بد أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بجواب هذا السؤال. من نوى بأعماله الدنيا فليس له إلا ما آتاه الله فيها، وقد يأتيه ما نواه وقد يأتيه وقد لا يأتيه. من نوى الآخرة فإن الله يأجره في الآخرة وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
معنا أم علي من السعودية. أم علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام علي، تفضلي أختي الكريمة.
شيخ الله يجزاك خير، أنا أخذك في الله من دولة عربية.
حياك الله أختي الكريمة.
أعيش في المملكة العربية السعودية.
الله يحييك.
بس علاقتي في جيراني شوية مش كويسة يعني.
نعم.
أنا يعني مرة رحت لعند جيراني وحصلتهم شوية يعني منفتحين زيادة. طبعا هم كانوا ماخذين نظرة على إنه أنا دام جاية من برا من دولة عربية على أساس إني أنا يعني منفتحة زيهم.
نعم نعم.
فشفت يعني حاطين فيلم كده في تقبيل وحاجات من هذا القبيل. نعم. فأنكرت عليهم الشيء هذا.
نعم.
وعلى طريقة في اللبس بعدين ما عاد يكلموني وعلى عاد في علاقة يعني بيني وبينهم.
نعم.
فهل أنا في النقطة هذه يعني إذا ما رحت لهم أو ما سيرت عليهم بكون أدنت؟
طيب سؤال آخر يا معلم.
بكون علي دم.
طيب سؤال آخر يا معلم.
بالنسبة للحواجب أنا قبل كنت أنمس حواجبي.
نعم.
لكن بعدين الحمد لله لما عرفت انه حرام وده ما صرت انا امس ولا شيء.
الحمد
لكن
لله.
حواجبي تطلع مشوه يعني حاجب صاير فيه شعر كثير حاجب شويه كده.
نعم.
فهل يجوز اني اشقر؟
طيب.
وبالنسبه لشعر الوجه يجوز يعني يشيل الشعر من الوجه خصوصا اذا كان شويه يعني كثير كده.
نعم.
يعني حتى يغطي حتى يصير يعني اذا لون الوجه ابيض يصير مبين الشعر كده لونه اسود.
طيب طيب
والله يجزاك خير.
حياك الله يا ام علي. معنا جواهر من السعوديه. يا جواهر او عفوا الجوهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام جوهرة، تفضل يا اختي.
بس ما عندي سؤالين.
اي تفضل يا اختي كريمة.
بس لو يجيبني الشيخ الحين ما عندي قناة الحين.
طيب ماشي، اعطيني سؤالك الاول.
السؤال الاول عندما كنت صغيرة في تقريبا 15 او 14.
نعم.
كان من جهل مني يعني اخذت عمره وانا على حدث اكبر يعني.
طيب.
وبعدين بعد سنة أخذت عمرة ثانية صحيحة.
نعم.
سألت شيخ وقال لي خلاص العمرة الثانية تقوم مقامها.
طيب.
سألت شيخ ثاني قال نفس الشيء تقوم مقامها.
طيب.
بعد ما كبرت وفهمت لقيت أقرأ في الكتب وزي كذا لقيت قول ثاني للعلماء إنه يقولون حتى يعني
بدون استعراض سؤالك واضح يا جوهر الآن بس الشيخ
يعني نية القضاء هذه.
طيب. واضح واضح سؤالك يا جوهر، أعطيني سؤال ثاني إذا كرمتي.
طيب سؤال ثاني، إذا كان واحد عليه هذا كله في الأمر، إذا كان واحد عليه فدية.
نعم.
ونكح قبل يعني أن يفدي له أثر يعني.
طيب.
فقط فدية بدون يعني على شبابي.
طيب الشيخ تجاوب المشكلة لا هي ما عندها. طب شوف يا جواهر جوهرة، لو تتابعين الحلقة الشيخ بيجاوب عليك إن شاء الله، هو تتابعين حلقة الإعادة إن شاء الله تعالى على قناة. بارك الله فيك. طيب معنا بندر من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا بندر، تفضل يا أخي كريم.
عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
هل يعد إمهال الظالم يعني من الصبر الذي يجر عليه العبد؟
طيب.
أم لا بد أن يعني أتناقش معه يعني في أمر هذا الظلم اللي وقع منه؟
طيب سؤال آخر بندر.
أو أني أصبر عليه ويعتبر مأجور. طيب.
سؤال آخر.
شكرا.
حياك الله أخي كريم. أختنا أم عبد الرحيم سألت عن حكم صبغ الحواجب بالسواد.
الصبغ بالسواد موطن خلاف بين الفقهاء، أجازته طائفة ومنعه آخرون. فاجتناب الإنسان لموطن الخلاف لا شك أنه أولى به وأحوط لدينه. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرأس أبي قحافة غيروه بغير السواد، وفي لفظ وجنبوه السواد. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مثل هذه المسألة، وإن كان لبعض أهل العلم كلام في إسناده للاختلاف في عبد الكريم هل هو ابن أبي مخارق أو الجسري. وعلى كل فإن اجتناب الإنسان لهذا الموطن أولى وأحوط له، وبإمكان المرء أن يختار من الألوان ما يكون مغايرا للسواد وينتفي به هذا البياض الذي يكون سايدا. فعندما يختار الإنسان خصوصا من الصبغات الطبيعية التي ليست فيها مواد كيميائية، لأن المواد الكيميائية فيها ضرر، فاختيار الإنسان لهذه المواد الطبيعية من الحنة والكتم ونحوه بما يكون مجتنبا فيه المرء للسواد الخالص هو أولى به وأحسن وأحوط لذمته وأبعد له عن انتقال شيء من الضرر بسبب استعمال المواد الكيميائية.
جزاك الله خير. أبو عبد الله من السعودية يقول جاء في الصحيح أن الملك الجبال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لطبقت عليهم الأخشبين، وأيضا جاء في القرآن أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يستعجل في عذاب أمته في قوله عز وجل ولا تكن كصاحب الحوت. هل هذا كلام صحيح وهل بينهما تعارض؟
أما بالنسبة للآية ولا تكن كصاحب الحوت، المراد به أن يونس عليه السلام هرب من قومه، هرب من قومه، والله جل وعلا لم يأمره بهذا الهرب ولم يستأذن من الله عز وجل، ولذلك عاقبه الله عز وجل بأن جعل القرعة تخرج عليه في السفينة، لأنهم لما ركبوا في السفينة قالوا إن الحمولة فيها زائدة ولا بد من إلقاء أحد من الراكبين في السفينة من أجل أن تسلم السفينة ولا يأتيها الغرق، فضربوا القرعة فساهم فكان من المدحضين، كانت القرعة تخرج عليه مرة بعد مرة، فبعد ذلك ألقي في البحر فالتقمه الحوت. وهنا ليس دعاء بالهلاك وليس نهيا عن اتخاذ موقف كموقف يونس في الدعاء بالهلاك، لأنه ما دعا بالهلاك وإنما هرب من لقاء قومه بعد أن وعدهم، وكان قد وعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، فاجتمعوا على أن يؤمنوا لكنه هرب من أجل أن لا يقع العذاب عليهم، فلذلك ليس بينهما تعارض. وجاء في قصة نوح عليه السلام أنه دعا على قومه بإنزال العقوبة عليهم ولم يكن ذلك غاضا من مكانته عليه السلام، لأنهم استوجب عندهم من العمل ما يكون سبب لهذا، ولأنه رأى أن مصلحة من في الأرض تكون بالدعاء على قومه فدعا عليهم. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فليس في موقفه دعاء، وإنما أرسل إليه الملك ليطبق بدون أن يدعو بأمر من الله لنبيه أن يأمر ملك الجبال،
بل تمام القصة عكس ذلك تماما.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جانب مصلحة الإيمان وراغب أن يكون من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، ولذلك لم يأمر ملك الجبال بذلك. وأيضا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو، وقد قيل له في مواطن عديدة ادعوا على قريش، ادعوا على كذا، ادعوا على دوس، فكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أبعث لعانا، اللهم اهدي دوسا فأواتي بهم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولكن قد يستدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد دعا على قومه فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، لكن هذه الآية فيها تنبيه إلى رعاية تحقيق مصالح الخلق بالدعاء لهم بجلب الخير لهم في دنياهم وآخرتهم. قد يدعو الإنسان على الظلمة أو يدعو الإنسان على الكافر من أجل مصلحة الكافر، لأنه إذا بقي على ظلمه فإنه سيستمر في الظلم فتزداد آثامه، فندعو عليه أن ينزل الله عليه العقوبة لمصلحته هو قبل أن يكون مصلحة لغيره، لأنه إذا بقي على طريقته وعلى ظلمه فسيزداد إثمه وتزداد عقوبته، ومن هنا فيدعى عليه بنزول المصيبة لمصلحته هو. وهذا فيه نظرة لرحمة الخلق. ثم قد يكون سبب ذلك أن يدعو الإنسان على الظالم من أجل أن ينزل الله به العقوبة ليسلم الناس من شره، وهذا أيضا معنى شرعي آخر.
جميل جميل، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أم تركي تسأل عن المرأة إذا أفقدت الجنين وعمره شهران، هل يعد ما يخرج منها النفاس أم لا؟
نعم، القاعدة في هذا أنه إذا سقط الجنين من بطن أمه وفيه أعضاء آدمية، يد أو رجل أو عين أو سرة أو نحو ذلك، فحينئذ تمتنع المرأة من الصلاة ويعتبر هذا نفاسا. وأما إذا كان الخارج مجرد قطعة لحم وليس فيه أي أعضاء آدمية ظاهرة، فحينئذ تعد المرأة طاهرة، ويعد ما ينزل منها من الدم دم فساد لا دم نفاس، وتصلي كل صلاة في وقتها وتتوضأ لكل وقت صلاة.
جزاك الله خير. وعبد الله من السعودية يقول: المسافر هل يجب عليه أن يصلي جماعة في المسجد يتم أم يقصر ويقصر الصلاة ويجمع؟
إذا كان المسافر يتمكن من سماع النداء ولا مشقة عليه في أداء الصلاة في المسجد وجب عليه، وذلك لأن الله عز وجل أوجب على المحاربين في صف القتال أن يصلوا جماعة، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من خلفكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالمقصود أنه إذا سمع الإنسان النداء وجب عليه إجابة النداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، حتى ولو كان في بلد غير بلده الأصلي. لكن إذا سمع النداء وأجابه وصلى مع الناس الظهر جاز له أن يجمع العصر معها، وذلك لأن المسافر يجوز له الجمع، فإذا أذن للعصر لم يلزمه الإجابة لأنه سبق أن صلى هذه الصلاة، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أبو محمد من ليبيا يقول إن هناك بعض الأشخاص لديهم يقولون إن الإزار أو رفع الإزار ليس واجبا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن في زمنه كان إسبال الإزار من الخيلاء، أما الآن فأصبح الناس يمارسونه بشكل عادي، يعني ليس القصد منه الخيلاء، فمن رد عليه؟
إسبال الإزار على ثلاثة أنواع.
نعم،
النوع الأول إسبال بكبر وخيلاء، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب عظيم، وذكر منهم المسبل لإزاره خيلاء. والنوع الثاني من أسبل إزاره بدون قصد يسقط منه عند السروال خربانة ربقته، حينئذ يجوز له، لا يلحقه إثم إذا نزل لأنه بغير قصد منه بغير اختيار، مثله أيضا من كان عليه إزار فيرتخي، أو مثلا إذا أخذ شيئا مما على الأرض ف فإنه حينئذ ينزل ثوبه إلى أسفل من الكعب، هذا بدون قصد. فمثل هذا لا يؤاخذ به العبد لأنه لم يقصده. النوع الثالث من قصد من قصد إسبال الإزار لكنه يقول أنا لم أفعله خيلا، فمثل هذا الصواب من أقوال أهل العلم أنه أيضا محرم وأنه ممنوع في الشرع. ويدل على هذا معاني. المعنى الأول أن هناك نصوصا كثيرة قد وردت بالنهي عن إسبال الإزار مطلقا، والحكم فيها والعقوبة مخالفة للحكم والعقوبة الواردة في إسبال الإزار خيلا. فقال ما أسفل من الكعبين، من أسفل ما أسفل الكعبين من الثياب فهو في النار. فهذه عقوبة تخالف العقوبة الأولى، وهي نهي عام لم يفرق فيها بين الخيلاء وغيره، ومن ثم فيكون الحكم شاملا للمسألتين. إذا تقرر هذا فإن الوجه الثاني أن أولئك الذين يقولون نحن نسبل بدون خيلاء، هؤلاء يزكون أنفسهم، هؤلاء يزكون أنفسهم، ولا يشرع للعبد أن يزكي نفسه بنفي الخيلاء إلا بدليل. ثم الأمر الثالث أن الخيلاء أمر خفي، وكون المرء لا يستشعره لا يعني عدم وجوده. والأمر الرابع أن جر الإزار لا فائدة منه ولا فيه ثمرة، ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن إسبال الإزار مطلقا ولم يفرقوا فيه بين حال الخيلاء وحال غيره. ومن هنا فإننا نقول بأن مثل هذا ممنوع منه في الشرع، على الإنسان أن يجتنب مثل هذا الفعل. نعم،
جزاك الله خير، أسأل الله عليك. سأل أخونا أيضا أبو محمد يقول ما حكم السفر إلى بلد الكفار للسياحة وأيضا للتجارة؟
سفر المسلم إلى غير بلاد الإسلام إذا كان لحاجة من تجارة أو سفارة يشترط فيه تمكن الإنسان من إظهار شعائر الدين.
نعم،
من كان قادرا على إظهار شعائر دينه وسافر لحاجة من سفارة أو أداء رسالة أو تجارة أو علاج أو نحو ذلك فهذا لا حرج عليه فيه. أما من كان إذا سافر إلى تلك البلاد لم يتمكن من إظهار شعائر دينه، لم يتمكن من أداء الصلوات في المساجد، لم يتمكن من منع أبنائه من فعل الحرام، لم يتمكن من منع نسائه من تغطية وجوههن، حينئذ يمنع من السفر في هذه الحال. فإن الله جل وعلا يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فمن لم يتمكن من إظهار شعائر دينه في تلك الديار لم يجوز له السفر إليها. وحينئذ أكثر الناس الذين يذهبون تجدهم يتخففون من الأحكام الشرعية، وبالتالي يمنعون من السفر ولا يجوز لهم السفر. إذا كان المرء لا يتمكن من أداء الصلاة جماعة، أو لا تتمكن المرأة من التستر والحجاب عدم إظهار شيء من جسدها أمام الأجانب، فحينئذ تمنع من السفر. هكذا إذا كان السفر سيترتب عليه إسراف عظيم وبذل للأموال في غير مواطنها، فهذا أيضا يمنع منه في الشرع. وهكذا أي منكر يفعله المرء هناك إذا كان لا يتمكن من إبعاده عن نفسه فإنه حينئذ يمنع من السفر في مثل هذه الحال، خصوصا أن أولئك المسافرين يتعرضون لأنواع من الذل والمهانة، من خروج التأشيرة إلى الحجوزات إلى التفتيش الدقيق حتى في مواطن خاصة من بدن الإنسان إلى إيقافه في عند المفتشين إلى إيقافه للتحقيق إلى غير ذلك من أنواع المذلة والمهانة. ولا ينبغي بالمؤمن أن يذل نفسه، وخصوصا أن المرء يتمكن من الذهاب إلى بلاد مسلمة يؤدي فيها شعائر الله على وجه ظاهر ويعين إخوانه على الخير، يستأجر منهم ويشتري بضائعهم ويكون سببا لازدهار الدنيا عندهم، وحينئذ فينبغي به أن يقتصر بزيارة إخوانه في الله الذين يتقرب بزيارتهم ويتعاون معهم على البر والتقوى، والذين يأمن على من تحت يده من أبناء وزوجة وخدم، بخلاف تلك البلاد التي لا يأمن الإنسان فيها على نفسه فضلا عن من تحت يده. كم من رجل ذهب وهو على استقامة وفكر صالح فشغل عن ذكر الله فاغتالته الشياطين، كم من رجل صالح ذهب إلى تلك الديار فواجهته المومسات فأغروه لمعصية الله عز وجل، كم من رجل صالح ذهب إلى تلك الديار بأبناء يظن أنهم على ستر وعلى عفاف فيتبين أنهم على خلاف ذلك، ويجدون من يغويهم بإعطائهم مخدرات أو بالذهاب بهم إلى أماكن الدعارة أو نحو ذلك. وحينئذ فالمسلم لا يجوز له أن يعرض نفسه للبلاء في مثل هذه المواطن، ويجب عليه أن يحمي نفسه من الأسباب المؤدية إلى معصية الله. كون الرجل يذهب ببنت على صفات عظيمة من جمال ونحوه ثم يلاقيها من يلاقيها من شباب بلدها أو من شباب تلك البلدان فيغوونها ويبعدون عنها العفة، وقد يورثونها ما يعقبهم الحسرة والندامة في الدنيا، لا شك أن هذا ليس من العقل في شيء ولا من الديانة في شيء.
جزاك الله خير وبارك الله فيكم. أختنا أم علي من السعودية تقول أنها زارت جيرانها ورأت عندهم بعض المنكرات وأنكرت عليهم، حصلت بسبب ذلك قطيعة لا يكلمونها ولا يزورونها. تقول هل إنكارها عدم زيارتها يعتبر هذا معصية بالنسبة لها أم لا؟
إنكارها من الأمور الطيبة والأعمال الصالحة وهي مأجورة على هذا. جميل جميل. وكذلك بالنسبة للزيارة يكتب لها أجر الزيارة لجيرانها، لأن الامتناع من قبلهم بسبب قيامها بواجب شرعي. ولذلك إذا قام الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر بهذا الواجب تقربا لله عز وجل ورغبة في الأجر الأخروي فقاطعه المقابل له، فإن المقابل يكون قد باء بإثم عظيم، لكن ذلك الآمر يكتب له أجر مواصلة أخيه ويكتب له أجر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فكون المرء يقاطع بسبب كونه قد أمر بمعروف أو أنكر منكرا فإنه حينئذ يستمر معه عمله الصالح ويستمر معه أجر المواصلة سواء لإخوانه أو لجيرانه أو لغيرهم، ولا يلحقه شيء من الإثم بسبب هذا، ولا يعد قاطعا لا للجيران ولا قاطعا للرحم، وبل يعد ممتثلا لأمر الله عز وجل ويعد على أجر عظيم وثواب جزيل، ولا يمنعها هذا من الثناء على جيرانها بما تعرفه فيهم من خير وتمتنع عن ذكرهم بسوء أو ذكر ما رأته منهم. لا يجوز لها أن تذكرهم بسوء حتى ولو رأته، حرام عليها لأن هذا من الغيبة والغيبة محرمة شرعا. وكذلك يحرص المرء على أن يحمي لسانه من الكلام في الآخرين، ولأن هذا يعد من مخالفة الشريعة. وتحرص على أن تبذل لهم الخير والنصح ولو لم يكونوا مقابلين لها، سواء بإرسال الهدية أو بإرسال الدعوة إليهم ما بين وقت وآخر أو غير ذلك، وتتعاهدهم بالنصيحة بالأسلوب الطيب بالأسلوب الحسن الذي يؤثر في النفوس.
جزاك الله خير وبارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا أبو عبد الرحمن، حياك الله.
أقول يا شيخ الله يرضى عليك، أنا اشتريت سيارة في البنوك.
نعم.
يعني كاش.
نعم.
فلما استلمت السيارة يا شيخ من بكرة سرقت مني السيارة فيما كنت أظن يا شيخ.
نعم.
ولكن تبين لي يا شيخ أن السيارة سحبت من قبل البنك بطريقة الخطأ وتم ترحيلها إلى جدة. كلام هذا قبل كانت في جدة. هناك يا شيخ غرقت السيارة. والآن السيارة، وأنا طالبت البنك الآن يا شيخ بتعويضي بقيمة السيارة التي تسواها، يعني أنا شاريها ب25,000 وهي تسوى 1,000 ريال.
نعم.
الحكم بذلك يا شيخ، لأني أنا سمعت أحد الإخوان قال لي لا، طالبهم بس فقط بقيمة السيارة.
نعم.
وتعويض الأيام. أما بالطريقة هذه أنك تطالبهم بالقيمة التي تسواها، قيمتها
لتسواها. طيب عادة يعني مثل هذه القضايا لها جهات مختصة يعني في المحاكم الشرعية.
أي نعم.
لو يمكن رفعت الأمر إليهم.
لا احنا صلحنا احنا الآن. أنا أسأل الشيخ عن الحكم في يعني مثلا أخذ من قيمة التي تسواها يا شيخ.
طيب تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. جمال من ليبيا. جمال. طيب انقضى الاتصال. نواصل الأسئلة. أختنا أم علي سألت عن تقول هي كانت تنمص حاجبها ثم تابت والله الحمد، لكن بعدما نبت الشعر طلع شكله مشوه، هل يجوز لها أن تشقر حتى تذهب هذا التشويه؟
أما بالنسبة للنمص فقد ورد فيه حديث بالنهي عنه وبيان أن النامصات ملعونات، ولذلك فإن النمص وهو نتف الحاجب من كبائر الذنوب. وأما بالنسبة لتسوية الحاجب بتمشيط ونحوه فهذا جائز ولا حرج على مرأته ولعلها تقتصر عليه. وأما بالنسبة للتشقير فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، ونحن نرى جوازه وغيرنا يرى المنع منه. إن احتاطت وتركته فهو أولى، وإن عملته فإن شاء الله ليس عليها شيء من الحرج. وإن كان بعض الناس يقول بأن التشقير قد استعمله الناس في غير معناه المقصود وتوسعوا فيه، لكن الأصل أن الشرع إنما منع النمص. وأما صبغ بعض الحاجب فلم يرد دليل بالمنع منه. وأما بالنسبة لنتف بقية شعر الوجه، إذا نتفت المرأة من خديها أو من لحيها أو من ذقنها فلا حرج عليها في هذا ولا يدخل في النهي، لأن النمص على الصحيح مختص بالحاجة.
جزاك الله خير. جمال من ليبيا. يا جمال.
هاي أخوي.
تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبو عمر.
حياك الله يا جمال، يا أهلا وسهلا.
حياك الله يا نهاري دكتور شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
عندي 5 أسئلة.
الوقت لا يسمح يا جمال، بقي معنا وقت قليل جدا.
عندي أعرف ذلك. السؤال الأول، أريد كيفية الدعاء آخر ساعة بعد صلاة عصر يوم الجمعة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كيفية السواك في السنة.
طيب السؤال الثالث،
وما فضله في الصلاة وقراءة القرآن.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أريد من معالي الدكتور أن ينصحني بكتب شرح الأحاديث الموثوقة.
طيب
واضح
السؤال. نعم بقي شيء.
السؤال الأخير وبعد ابنك يعني.
ايه تفضل يا أخي.
قال صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه،
نعم،
إن الله حقا في النهار لا يقبل في الليل، وحقا في الليل لا يقبل في النهار، ولا تقبل فريضة حتى تؤدي النافلة. توضيح ذلك.
طيب أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى إذا بقي معنا وقت. جزاك الله خير. طيب نأخذ الأسئلة بشكل سريع. أختنا جوهرة من السعودية تقول إنها قبل ما يقارب 15 عاما أخذت العمرة وعليها وهي حائض، ثم بعد ذلك أخذت عمرة بعدها، فما الحكم في ذلك؟
الذي نوصي به أخواتنا عند أخذ العمرة أن يتقوا الله عز وجل، فلا يأخذ العمرة وهم في حالة الحيض، لأن هذا من المحرمات، ولا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض، هذا ذنب ومعصية تأثم به، والمرء يطلب الأجر والثواب لا يطلب المحرمات. فإذا جاءت للميقات وهي حائض فلا تحرم ولا يجبرها أحد على الإحرام. وأما إذا كانت قد رغبت في العمرة فإنها تشترط عند الميقات أن لها التحلل إذا لم تتمكن من أداء عمرتها وهي طاهر، فتحرم. فإذا جاءت إلى مكة إن تمكنت من إكمال عمرتها أكملت، وإلا نوت التحلل فتحللت. والصواب أن من اشترط جاز له أن يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك ما اشترطت على ربك. وإذا كان الأمر كذلك فإن الطواف لا يصح من المرأة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. ومن طافت وهي حائض فإن طوافها غير صحيح. نعم. غير مجزئ. وطواف هذه المرأة بعد سنة يكون تكملة لطوافها الأول.
نعم.
فإن
نعم.
لم يحصل بين العمرتين جماع فيجب عليها إطعام 12 مسكينا. نعم. أو صيام 6 أيام.
نعم.
فإحداهما من أجل الشعر والأخرى. نعم. من أجل الظفر.
نعم.
فإن كان وقع جماع وجب عليها كذلك ذبح شاة.
نعم.
وتعد عمرتها فاسدة وعليها إعادتها.
نعم. نعم.
وأما بالنسبة لقولها بأنها لم تذبح الفدية.
نعم.
قبل عقد النكاح, النكاح.
نعم.
فهذا لا يؤثر على صحة. نعم. عقد النكاح.
جزاك الله خير. بقي معنا أقل من 5 دقائق. أخونا بندر من السعودية يقول هل إمهال الظالم من الصبر؟ لا يعني يؤجر رسالة عليه.
إمهال الظالم. نعم. هذا على أنواع.
نعم.
النوع الأول أن المظلوم إذا علم. نعم. أن الظالم لن يستجيب له ولن. نعم. يأخذ منه النصيحة.
نعم.
فأعرض عنه فإن هذا لا يؤاخذ به هذا المظلوم.
نعم.
ولا يعد نقصا في حقه.
نعم.
والله جل وعلا يتكفل بأخذ حق المظلوم. جميل. من عنده جل وعلا. نعم. وأما إذا علم أن الظالم سيأخذ منه ينتصح بنصيحته فإنه حينئذ يشرع له أن ينصحه.
نعم.
وأن يبين له وجه ظلمه ووجه خطأه.
نعم.
وأن يخوفه من الله جل وعلا.
نعم.
ليكون ذلك وهذا من مقتضى الأخوة.
نعم.
الإيمانية.
نعم.
لأنه وإن كان ظالما له لا تنتفي الأخوة الإيمانية بسبب هذا.
جميل.
فإن الله جل وعلا ذكر عن القاتل فقال فمن عفي له من أخيه. نعم. شيء فاتباع بالمعروف.
نعم.
ولما ذكر الاقتتال فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
نعم.
قال في الآية بعدها إنما المؤمنون.
نعم.
إخوة.
نعم.
فالأخوة لا تنتفي بين الظالم.
جميل.
والمظلوم.
جميل.
لكنه إن علم أنه سينتصح بنصيحته.
نعم.
وإرشاده شرع له أن ينصحه.
جميل.
ويبين له الأمر.
نعم.
وإن علم أنه لن ينتصح أو كان في فورة أو في نشوة انتصار الظالم بظلمه.
نعم.
أمهله حتى يزول عنه مثل هذا الأمر.
نعم.
ويبين له الحال ويتقرب لله عز وجل.
نعم.
والمظلوم قد وعد الله جل وعلا بنصرته.
نعم.
والمظلوم قد وعد الله جل وعلا بإجابة دعائه.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم.
نعم.
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين.
نعم.
والظالم عليه أن يحذر من نتيجة ظلمه فإن الله تعالى يقول فما للظالمين من نصير. فما للظالمين من نصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم يعني مؤلم. شديد يعني قوي غليظ. ولذلك فيحذر الظالم. فالمقصود أن صبر المظلوم يؤجر عليه ويثاب عليه ولا ينافي الصبر نصيحته للظالم وإرشاده له وبيان الحق وتوجيهه إليه. هذا لا يتنافي بينهما. والصواب أيضا أن دعوة المظلوم على الظالم من أجل أن يتوقف عن ظلمه لا ينافي الصبر. وأما ما ورد من حديث من دعا فقد انتصر فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. أحسن الله عليك. جمال من ليبيا وبقي معنا أقل من دقيقة تقريبا يقول كيف يكون الدعاء بعد صلاة بعد العصر يوم الجمعة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يدعو الله بشيء من الدنيا والآخرة إلا أجيب له. وجاء في صحيح مسلم تعيين هذه الساعة بأنها آخر ساعة في النهار. وبعض أهل العلم يقول بأنها ساعة خطبة الجمعة. وعلى كل فهذه ساعة فاضلة يؤجر العبد عليها ويجيب الله دعاء الداعي إذا دعا فيها. ومن كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. من كان ينتظر صلاة المغرب.
نعم.
جلس في المسجد فهو في صلاة.
نعم.
وبالتالي يعد ممن يدخل في هذا. وأما صفة الداعي فهو بمثابة الدعاء في غير هذا الموطن.
نعم.
يشرع للعبد أن يرفع يديه وأن يتوسل إلى الله.
نعم.
بأسمائه الحسنى وأن يدعو دعاء بقلب حاضر.
نعم.
مستشعرا قيمة دعائه، مستشعرا قدرة الله جل وعلا على إجابة الدعاء.
نعم. جزاك الله خير، شكرا لكم على الشيخ، بارك الله فيك.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزينا وإياكم خيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواننا القائمين على إنتاج هذه الحلقة، سواء من المخرج أو من الفنيين أو المصورين أو من غيرهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للتعاون على البر والتقوى ونبذ الخلافات والتنازع الذي يكون بينهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نسعد باتصالات، نسعد باقتراحاتكم وملحوظاتكم في منتدى البرنامج على موقع القناة على الانترنت. ونعتذر لأخينا أبي عبد الرحمن كما نصحه أيضا بمراجعة المحاكم الشرعية في موضوعه، وأسئلة بقية أسئلة الأخ جمال اسمعها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.